لماذا؟ لأنه سقط من أثنائه أكثر من راوي من أكثر من موضع. فعبد الرزاق لم يروه عن الثوري، لم يسمعه من الثوري، وإنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجنبي. وأيضا الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، وإنما رواه عنه بواسطة الشريك، فهذا ينطبق عليه الحد الذي استقر عليه الاصطلاح. وأما الثاني وأما فيه راوي مبهم، ما رواه ابو العلاء الشقيق عن رجلين الشباب بن اوس حديث اللهم اني اسالك الثلاثه في الامر، ففيه ابهام وليس فيه صفه، وهذا جار على ما يراه بعضه مما يؤيده ان وجود الراوي المبهم مثل عدمه، كانه لم يذكر. وجود الراوي المبهم مثل عدمه، فكانه غير موجود. لكن كون الرجلين وان كانا مبهمين هو اقوى من روايه رجل واحد، ففيها قوه. على كل حال ما فيه راوي المبهم على الاصطلاح ليس منقطع، وانما هو متصل باسناده من يجهل. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وكل ما لا يتصل اسناده هذا هو الاصل فيه، لكل ما لا يتصل اسناده هو المنقطع. لكن الان الاصطلاح خط المنقطع بما عدا الصور الثلاث التي اشرنا اليها، غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مساله غالبه هي اكثر ما يطلق المرسل على هذا، والا فقد يقال في المنقطع مرسل. هنا إذا قيل أرسله فلان ووصله فلان، ومعناه أنه لم يكن إسناد على أي وجه كان انقطاعه. قال ابن صلاح وهذا أقرب، ولا شك أن هذا يؤيده الأصل، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، والذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، وهو أيضا الذي نقله ابن عبد البر في التمهيد. قال النووي هو الصحيح. إذا نظرنا إلى الأصل في الانقطاع وهو ما يقابل الاتصال، نعم يؤيدها، لكن يبقى أن تخصيص كل نوع باسم خاص أولى، والذي سلكه جمهور أهل الحديث والحافظ العراقي وسمن بالمنقطع الذي فقد قبل الصحابي به راوي فقط، وقيل ما لم يسبق، وقيل من المتصل، وقال بأنه الأقرب لا استعماله، لأنه الأقرب يعني من حيث الأصل لا في الاستعمال. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوف عليه من قوله أو فعله، هذا بعيد غريب. هذا كلام البرديش، والذي سبق أن أشرنا إليه في قوله وعكسه اصطلاح البردعي. البردعي هو البردي أحمد بن هارون وكر، يرى أو يطلق المنقطع ويريد به المقطوع، يطلق لفظ المنقطع ويريد به ما روي عن التابع فمن دونه. أبعد من هذا قول إلفيا الطبري الراسي، هو قول الرجل بدون إسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه مصرح محدثين بدون إسناد، إذا ولو تأخر عصره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاح محدثين هذا الوجه منقطع. نعم هو ما ليس له إسناد قولنا أن يكون منقطع أو مصرح، قول غريب بعيد. نعم
النوع الحادي عشر
المعضل
وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا ومنه ما يرسله تابع التابعين. قال ابن القلاء ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا. قال ابن القلاء وقد روى الاعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامه عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه الحديث. قال فقد أعذره الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا. قال وقد حاول بعضهم
النوع الحادي عشر المعضل وهو اسم مفعول من الاعضال واشتقاقه من حيث ومأخذه من حيث اللغة مشكل. وجه الاشكال كما قال بعضهم انه في الاصل مأخوذ من اول الثلاثي وليس من الرباعي اعضل لأنه مأخوذ من اللازم الآمن المتعدي فأعضل يعضل فهو معضل هذا يكون قد عدي بهمزة. لكن السخاوي يرى أنه لا مانع أن يكون أيضا من الرباعي المتعدي قالوا أعضله فهو معضل وعظيم كما في أحله المرض فهو عليم بمعنى مفعل وفعيل وهذا إنما يستعمل في المتعدي. لكن جمهور من كتب المصطلح يقول إنه من اللازم بعض الألفاظ لا تستعمل إلا على صيغة المفعول المجهول تنتج الناقة كما تنتج الناقة كما تنتج البهيمة. هنا الحديث المفضل هل الحديث أعضله الراوي بحسب راويين من إسناده أو الحديث هو الذي أعضل العلماء بمعنى أنه أعضهم في البحث عن ما سقط من رواته فليس مثل المنقطع فقط واحد لا سقط أكثر من واحد على التراث. على كل حال هو هذا لفظ استعمله العلماء وحدوه مما ذكروه من أنه ما سقط من إسناده إثنان فصائل فريضة أن لا يكون الساقط من بعد إسناد ليأخذ بذلك معلق وأن يكون هذان الساقطان على التوالي. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله والمعظم الساقط من إثنان فصائلا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معه ووقف متنه على من تبعه. أضاف بعض الآخرين عن الماضي قوله والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإحرام هل هذا أن يكون على الولاء ما سقط منه طغيان فأكثر على التوالي أما إذا سقط منه أكثر من راوي لا على التوالي فإنه يسمى منقطع على ما سقط وألا يكون الساقط من أثناء من مبادئ الإسناد ليأخذ بذلك المعلق. نعم سقط منه اثنان من أعلى إسناده سقط منه الصحابي والتابعي هذا معظم وما سقط منه الصحابي ذكر به التابعي ووقف المتن عليه هذا أيضا سموه معظم لأنه أسقط منه الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى. يقول منه ما يرسله التابعي ما يرسله تابع التابع يعني يفصل في الصحابي والتابعي، لكن إذا وقف متنه على التابعي فهذا أيضا ما ظل على ما ذكرنا. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا. عرفنا ان فيه تداخل بين انواع الانقطاع من حيث الحد واختلاف في التمييز بينها، لكن الذي استقر هذا الاصطلاح وما ذكر. قال ابو الصلاح: وقد روى الاعمش عن الشعبي قال لموقف الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول فيختم على فيها الحديث، قال فقد أعضله الأعمش، يعني حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط من الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى مارم. يقول مصطلح هذا باستحقاق اسم الإعضال أو لا، لكن ابن جماعة قال هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرأي، وحينئذ يكون السائل منه الصحابي فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان محذوفا من الإسناد إلا أنه بحكم الوجود. هذا وجه تنظير ابن جماعة، يكون الراوي قد أسقط الصحابي فقط، وعلى هذا يكون حكم الحكم المرسل. بعض الكبار من الأئمة أطلق الإعضال على ما لم يسقط من سنده مرسل، وذلكم لإشكال في معناه، مثلا يكون في معناه إشكال فيكون أو معضل. نعم.
قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماء إذا تعاصروا مع البراءة من وقمة التدريس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الجاني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترك مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترك ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء سوى الصحابة، وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وقال القاضي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قاله ابن عبد البر: وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح للكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عددا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاة وأزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة.
هنا حكم الاحتجاج والسند المعنن والمؤنن، السند المعنن ما يقول فيه الراوي فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، والمؤنن ما يقول فيه أن فلان قال، فمنهم من يزعم أن ما لم يصرح فيه بالتحديث أو بالسماع لا يحكم باتصاله، حتى يقول حدثنا وسمعت، حتى قال بعضهم كل حديث ليس فيه حدثنا وسمعت فهو خل وبطل، لكن جمهور العلماء على أن الإسناد المعنعن محكوم له بالاتصال، وحكمه وفي حكمه المؤنن، شريطة أن لا يكون الراوي موصوفا بالتغليظ، والخلاف جار بينهم في اشتراط ثبوت اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة. اشتهر الناقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلي بن المديني اشتراط ثبوت اللقاء والسماع من الراوي ولو مرة واحدة، ومسلم في صدر الصحيح فطال الكلام في تفييد هذا القول والتشنيع على قائله بألفاظ قوية جدا، حتى استبعد بعضهم أن يكون مراد البخاري أو علي بن المديني. وعلى كل حال لا يوجد تصريح سواء كان من البخاري او علي بن المديني باشتراط اللقاء، واما الامام مسلم فقد صرح بان المعاصره كافيه، ولا شك انه يشكل على اشتراط ثبوت اللقاء ان اهل العلم في تراجم الرواه لا ينصون على انه لقيه او لم يلقه، وإنما يكون روح عن فلان وفلان 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 إلى آخره. وهذا الإشكال نظير الإشكال الناتج عن اشتراط تفسير الجرح، وقول الجمهور إذا اختلف في الراوي شرحا وتعديلا اشترط تفسير الجرح، يقول كتب التراجم ليس فيها تفسير الجرح، بل أهل العلم يكتفون بالنقل عن الأئمة بأن فلان ضعيف وفلان فيه كذا فلان سيء شر، هذا فيه تفسير لكن ضعيف ما في تفسير، فعلى هذا ينبغي أن نهمل كتب التراجم حتى يفسر الجرح، ونهمل كتب من يعتني بذكر الشيوخ والتلاميذ حتى ينصوا على انه ثبت لقاء الراوي في الرواه، وهذا مشكل. لا شك انه استطاع النقل عن من يختار اشتراط ثبوت اللقاء، وان كان منهم من يخص ذلك في صحيحه صحيح البخاري، يقول البخاري في صحيحه لم يخرج الا عمن ثبت لقاؤه لمن رواه، ولا يشترط ذلك بأصل الصحة خلافا لعلي بن المدينة. على كل حال مذهب الإمام مسلم من حيث العمل والعمل جائز عليه، وأطال في نصره والتشديد على المخالف حتى رماه بأنه يحاول الطعن في السنة الذي يخالف ويشترط اللقاء، لأن أكثر الحديث لا توجد مروية إلا في العمل، ولم يذكر أن الراوي ثبت لقاؤه لمن روى عنه، ويذكر أن أول من صرح بين المراد البخاري القلي المديني هو القاضي عياض في إكمال المعلم شرح الحديث، وهذا في رسالة طبعة أخيرا لم أتمكن من الاطلاع عليها. وصححه وسلم عن علي سلم من دلفة الراوي هو اللقاء علم. وصحه وسلم عن علي سلم من دلفة الراويه واللقاء علم. هذا القول الأول أنه لا بد من ثبوت اللقاء هو الذي قرره ابن صلاح حال العراقي وجب العلم. القول الثاني وقول الإمام مسلم الذي نصره في مقدمة السريان لا يشترط ذلك، تكتب معه، لكن مع عدم استحالة اللقاء، مع إمكان المعاصرة، مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء. أما إذا عرفنا أن شخص عاش في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب فيحكم له بالاتصال، إذ ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في صحيح البخاري أن العلماء يحكمون بالانقطاع بتباين البلدان، يعني إذا عرف أن هذا الراوي عاش في المشرق والآخر عاش في المغرب ولم يعرف أنه ما حج من سنة واحدة، هذا الذي يغلب على الظن أنه ما لقي أحد، والسماع حينئذ غير متأثر. على كل حال العمل جار على قول مسلم، لكن هل يثبت القول الآخر عن الإمام البخاري ولو في صحيحه؟ محل تأمل، يحتاج إلى مزيد من البحث في رواة الصحيح. أنه الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير يعتني بذكر السماء، يعتني بذكر السماء فلان من فلان وذكر لقاء فلان من فلان، مقصود أنه يهتم بهذه المسألة، لكنه لم يفرق ولا في موضع واحد من الشرق. والنقل عنه مستفيض لأنه شرط عنده كما أنه شرط عند علي بن المديني فيما نقله أهل العلم. والمسألة كما قال الإمام مسلم ما عرف أن العلماء توقفوا بتصحيح حديث بسند معين إلا إذا عرف راوي التبليغ، فإذا سلم الراوي وقت التبليغ فإنه يحكم له بالاتفاق. والغريب في الأمر أن الإمام مسلم رحمه الله ضرب أمثلة بأحاديث لا توجد عند أحد إلا معانها، ووجه الغرابة أن الإمام مسلم خرجها في صحيحه بصيغة التحديد ليس بمعنى، خرج الأحاديث في صحيحه بصيغة التحديد. ونبه على ذلك ابن رشيد في كتابه السند الأبين، وهي معروفة الحديث مقدمة صحيح مسلم نبه عليه ومخرج في صحيحه. وعلى كل حال الخطأ لا يفنى من واحد، والنسيان من يعرى عنه، قد يقع القاعدة ثم أصنع خارج من ذلك. والله المستعان. منهم من يشترط قدرا زائدا على مجرد اللقاء فرطول الصحبة أن يدركه إدراكا بينا مثلا، يقول وقد ادعى هنا يقول قال والصحيح الذي عليه العمل انه صحيح متصل انه متصل محمد بن السماء الى تحاصر سبب المعاصر مع البراءه من وصمة التبليغ. وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المقري اجماع اهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا. قلت هذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في قصتي على ما يشترك مع معاصرة اللقي أو اللقاء حتى قيل إنه يريد البخاري لا سعي ذلك قال يا رول جاء بعده كلهم تتابع على أنه يريد البخاري أو علي بن المدينة قال والظاهر أنه يريد علي بن المدينة فإنه يشترك ذلك في أصل صحة الحديث وأما البخاري فإنه لا يشترك في أصل الصحة ولكن يلزم ذلك في كتابه الصحيح هذا كلام من الحافظ بن كبير رحمه الله فهو مع من يرى أن البخاري يشترك له ولو على أقل الأحوال في صحيحه وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحة وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة قال القابس إن أدركه إدراكا لينا كل هذا قدر زائد على مجرد ثبوت اللقاء السند المؤمن فلقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال هل هو مثل قولي عن فلان فيكون محمولا من الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان وهذا تبع فيه للصلاح كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وبكر البرديدي فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت الخلاف وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع ينحى البرديدي حتى يبين الوصم في التقليد فالبرديدي يرى أنه في حكم المنقطع لكن هل الإمام أحمد يرى أن المؤنث في حكم المنقطع ومثل يحفظ بشيء نقل ابن الصلاح ان احمد بن حنبل يرى التفريق ويعقوب بن شيبه يرى التفريق لكن هل الحق هل كلام ابن الصلاح صواب الامام احمد حكم على حديث محمد بن الحنفيه عن عمار انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه ابن الصلاح وحكم على روايه عن محمد بن الحنفية أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الانقطاع هل سبب ذلك اختلاف السيرات أو لا ومثله يعقوب بن شيبة هل السبب في اختلاف الحكم اختلاف السيرات الطريق الأول عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مستحيل طيب الطريق الثاني عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مستحيل لا ليس هذا مرد السبب بل السبب في ذلك أن محمد بن الحنفية في الطريق الأول يروي عن عمار قصة حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن عمار لو قصة حصلت لعمار مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل الطريق الثاني يحكي محمد بن الحنفية قصة حصلت بين عمار مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدري نعم فرق من ظهر فرق ولا ما ظهر فرق ظاهر ولا ما ظهر في الطريق الأول محمد الحنفية يحكي عن عمار وقد لقيه وسمع منه يحكي عن عمار قصة وقعت له مع النبي عليه الصلاة والسلام هو يحكيها عن صاحب الثاني في الطريق الثاني محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يحضرها ولذا قال عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني على سبيل المثال أنتم في طبقتكم في الجملة يعني ما بكم من أدرك الشيخ محمد بن إبراهيم مثلا، صحيح؟ يعني في الجملة جملتكم ما أدرك، لكن لما يقول واحدكم عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، نعم عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال له كذا، هذا متصل لكن بس الشيخ عبد العزيز، نعم. لكن لو قال منكم واحد حدث فلان واحد منكم أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ عبد العزيز، ما بس الكفر، فالفرق ظاهر، الفرق بين الصيغتين ظاهر. ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، لما أدرك المعنى الحقيقي للاختلاف اختلاف الحكم، هو نظر نظرة عاجلة، وأن اختلاف الحكم بسبب اختلاف الصيغة لا، سببه أن محمد بن الحنفي حكى قصة القصة عن الشام في الطريق الأول حكم له بالاختصار، وفي الطريق الثاني حكى قصة لم يحضرها أي مقدمة، وإذا قال كذا له يعني بالصلاح ولم يصوب صوبه، يعني ما وقف على حقيقة الأمر. وذهب الجمهور إلى أنه سواء، وحكم أن حكم أن فالجل سواء في كونهما متصلين، قال ابن عبد البر ومن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن هذا المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متفق، لأن الصحابي بالنسبة لصيغ الأداء يعني المحظور باختلاف صيغ الأداء أن يكون الراوي موصوف بالسنة وليكن الصحابة مدامة، فسواء قال الصحابي عن رسول الله أو قال رسول الله أو سمعت رسول الله سواء. هنا تعارض الرسم والحساب، ومثله تعارض الوقت والرسم. يقول بحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدم ضابطا صححه الخطيب وابن الصلاح وحذاه إلى الفقهاء والأصوليين. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا سيأتي في زيادات الثقات، في زيادات الثقات يأتي هذا البحث النوع السابع عشر. على كل حال نشير إلى مسألة اختلاف الوصل مع الإسلام، ومثلها اختلاف الرفض مع الوقف. إذا روي الخبر مرسلا وروي من طريق آخر مرسلا، أو روي موقوفا ومن طريق آخر مرفوعا، فمنهم من يقول الحكم لمن وصل ولمن رفع، لأن مع من وصل زيادة علم خفيت على من أرسل، والزيادة من الصحة مقبولة، وهذا كل فرع عما سيأتي في الكلام على زيادة الصحة. يقول من وصل معه زيادة علم والزيادة من الصحة مقبولة، ومنهم من يقول لا، الحكم لمن أرسل ومن وقف، لأن الإنسان هو المتيقن والوصل مشكوك فيه، ومثله الوقف والرفع، الوقف متيقن والرفع مشكوك فيه وهو الجاذة أيضا، وكثيرا ما يكون الخطأ في سلوك الجاذة. وإذا منهج بعضهم أنه إذا اختلفت الجادة مع غيرها صح غيره ترك الجادة، لما يأتي حديث حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عباس يقول لا، صوم عن ابن عباس لأن الراوي من كثر ما يسمع مالك عن نافع عن ابن عمر ارتكب هذه الجنة، والثاني لولا أنه متيقن ومتأكد ما طاوعه لسانه على أن يقول مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا مثل لبعض الشيطان. ويستشف من صنيع أبي حاتم والدارقطني. فالقول الأول في تعارض الوصل على الثال أن الحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم خفيت على من أرسل. القول الثاني أن الحكم لمن أرسل لأن الإرسال هو المتيقن والوصل مشكوك فيه. والقول الثالث أن الحكم للأحفظ، إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر حكم له. والقول الرابع أن الحكم للأكثر، إذا كان رواة الإرسال أكثر حكم لهم، إذا كان رواة الوصل أكثر حكم لهم. واحكم لوصل ثقة في الأظهر. وقيل بل إرساله، واحكم لوصل ثقة في الأكثر، وقيل بل إرساله في الأظهر. الذي عليه الأئمة المتقدمون أنه لا يحكم بحكم العام المضطرب في كل حديث تعارض فيه الوحد والإرسال بقول يسلك باستمرار، لا، إنما يحكم لما ترجحه القرائن. ولذا تجدون في أحكام الأئمة أنهم لم يسلكوا مسلكا واحدا في هذا، بل الواحد منهم ليس له طريقة واحدة في الترجيح. فعلى سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله رجح وصل حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، رجح الوصل. هل لأن من وصل زيادة وزيادة من الثقة مقبولة؟ مع كون من أرسله كالجبل شعبة وسفيان من أرسل الحديث، إنما رجح الوصل بقرائن احتفت به. وتجدونه في بعض الأحيان يرجح الإرسال لقرائن احتفت بالإرسال. وعلى هذا ليس في مثل هذه المسألة قاعدة مضطردة يحكم بها، بل الحكم للقرائن. ومثل هذه المسألة مسألة تعارض الوقت والرسل، يترك الحكم في أهل القرائن. وإذا تجدون الأئمة لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة. لكن الطالب، طالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يتمرن، فنقول لا تحكم في مثل هذه الحالة لأنك لم تصل إلى حد تدرك فيه القرائن المرجحة. أو نقول اعتمد أي قول من الأقوال للتمرين، فإذا تأهلت تحكم بالقرائن واعرض عنك على أهل العلم ليوضحوا لك ما يختص بأحد القولين من القرائن. هذا هو المطلوب، تمرن على قواعد المتأخرين، فإذا تأهلت وأقرك أهل العلم وشهدوا لك بأنك أدركت المرجحات حينئذ عليك أن تحاكم المتقدم. على كل حال هذه المسألة من المسائل الكبار، وسيأتي بسطها إن شاء الله تعالى في زيادة الثقة لأنها فرع عنها. نعم. تقلد البخاري مثلا في وصله، تترك أبا حاتم وأبا زرعة، تترك أحمد مثلا في بعض الأحاديث، ما حديث رفع اليدين إذا قام من الركعتين، حديث ابن عمر. الإمام البخاري رحمه الله رجح الرفع، خرجه في صحيحه. الإمام أحمد رجح الوقت أن الموقوف على ابن عباس تقل بقول ابن عباس. ولذلك بعض طلبة العلم يقول مثل هذه الكتب في مذهب أحمد ممن ينفر من التقليد. يقول كيف يقول الحنابلة بين مواضع الرابع ثلاثة والرابع ثابت في صحيح البخاري؟ هل على الحنابلة أن يقلدوا البخاري؟ نعم. وإمامهم يقول موقوف. الراجع من الإمام أحمد موقوف. والذي رجحه البخاري وخرجه من صحيح الحديث موقوف. فمن تقلد؟ تقلد الإمام أحمد أو البخاري في مثل هذه الصورة؟ أو نقول في مرحلة التقريب خرج على قواعد المتأخرين وأعرض صريح على أهل العلم، أهل العلم وأهل الخبرة، ثم إذا تأهل استمد بقول أحد على أن لا تخرج عن مجموع أقوال المتقدمين، عن مجموع، لكن لك النظر في أقوالهم وترجح ما شئت منها. أن الصح حديث سبق على ضعيفة والضعف حديث سبق على ضعيفة.
يصح
الحديث أو يحسنه، ولما احنا قال من قال وقال قال لا يصح، يأجل بين المتقارن وسبب هذا أنه يمحى أقوال المتقارن. أقول إذا تأهل له أن يمضي بأقوال المتقارن وله أن يحكم بالقرائن فيحاكم المتقارن، لكن قبل التأهل له أن يتمرن على قواعد المتأخرين لأنه مضبط ومحرر ومتقن في كتب موجودة. لكن على سبيل المثال حديث ابن عمر أرى طالب علم أن يحكم القرآن، كيف يحكم؟ الإمام أحمد هو إمام الشافعي، إمام السنة، يقول حديث موقوف والبخاري يقول موقوف. فهل ترفع يديك إذا قمت من الركعتين أو ما ترفع؟ بهذا نبين أن الكتب كتب الفقه وإن كان فيها يعني فيها شيء الراجح خلافه، لكن موضعت أبد، موضعت أبد. فليقول قائل مثلا الحجاج والجزار أو غيره حينما يذكر الموضع ثلاثة المخالي موجود مقدر، يعني ما اطلع على المخالي فيها الرافع الموضع الرافع. نعم إمام قال بهذا، وإمام ما قال من بالقائل نفسه ليوضح له خبر موقوف، ولا فهو أتبع الناس وأشد الناس اتباع للسنة الإمام أحمد. أنه يرقي الحديث من مجموع الطرقين إن حال بعضها لا تصلح للترقية، وعلى كل حال هو إمام في هذا، هو إمام ومجدد في هذا، فرحمه الله رحمة الله مجدد. والله التدريس طويل لكنه مشكلة بقي لأن الغازي أقوى. نعم كما كان
النوع الثاني عشر المدلس. والتدريس قسمان، احدهما ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، او عمن عاصره ولم يلقه موهما انه قد سمعه منه. ومن الاول قول علي بن قشرم كنا عند سفيان بن عيينه فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه وقد شيها هذا القسم من التدريس جماعة من العلماء وجنبوه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أجني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والجدل. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. ومن الكفار من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين لا بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانيين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدريس أنه نوع من الإنسان لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يفرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدريس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كريته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يبرح كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلته لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وصف اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سلم نسبه إلى جد له والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدريس في مصنفاته.
التدريس هو المدلس، اسم مفعول من الدلس بفتحتين، صراط الظلام، وعرف في الصلاح لأنه ما أخفي عيبه على وجه موهم أنه لا عيب فيه، فالتدليس إخفاء عيب في الإسناد على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. يقول: التدليس قسمان، هذا ما فعله ابن الصلاح في علوم الحديث، وزاد الحافظ العراقي قسما ثالثا وتدليس التسوية، ووصل الحافظ ابن حجر إلى 5 أقسام، فزاد تدليس القطع وتدليس العطف. فعلى هذا تكون الأقسام: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس القطع، تدليس العطف. والتدليس قسمان: أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. هذا القسم الأول، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. هذا تعريف الصحيح، لكنه متعقب. على هذا التعريف لا فرق بين التدليس والإرسال الخفي. الراوي له مع من يروي عنه 4 حالات: يكون الراوي قد سمع من روى عنه، أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه. الشرط الرابع أن تنتفي المعاصرة، يروي عن شخص لم يعاصر. فإذا روى الراوي عن شخص سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا تدريس اتفاقا. وإذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا أيضا تدريس عند جماهير العلماء. إذا روى الراوي عمن عاصره فقط معاصر بصيغة موهمة، هذا ليس من التدريس وإنما هو الإرسال الخفي، هذا هو الإرسال. إذا روى الراوي عمن لم يعاصره بصيغة موهمة بعن مثلا، هذا ليس من التدريس ولا من الإرسال الخفي، بل هو من انقطاع الظاهر. وإن شذ بعضهم وأشقه بالتدريس كما ذكر ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. وعلى هذا قول الحافظ بن كثير رحمه الله تبعا للمصطلح أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره، لا نقول عمن سمع منه ما لم يسمعه منه أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، تبقى المعاصرة تخرج، تبقى هذه الصورة للإرسال الخفي. ولابد أن تكون الصيغة موهمة مثل عن وأن وقال، لأنه لو صرح بالتحريف في خبر لم يسمعه منه ما كفى أن يقال مجلس كذاب. من الأول قول ابن حاشم كنا عن سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل وسمعت منه هذا، قال حدثني به عبد الرزاق عن معروف. سفيان بن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمعه عنه بواسطة عبد الرزاق عن معمر بواسطة سنين. وقد كره هذا القسم من الجماعة من التدريس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس ذما له إنكارا من أجل التنفيذ. وإلا قال كلمات لا تليق به، فقال لأن أذني أحب إلي من أن أجلس، إن أمره شديد، لكن هذا مبالغة في التنفيذ والتجديد في التنفيذ عنه، كما قال المصطلح وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي ناقلا عن شعبة أيضا التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاستقامة، يعني وإن قد حدثني وسمعته ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي. لكن الذي اعتمده أهل العلم أن المدلسين على طبقات، فمنهم من اشتمل الأئمة تدليسا إما لقلة هذا التدليس أو لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقات أو لإمامتهم. ومن الرواة من لم يحتمل الأئمة تدليسا فلن يقبلوا من رواياتهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. ومن الرواة من لا يقبل منه ولو صرح بالتحديث لانضمام أمر آخر من وجوه الضعف إلى التدليس، فالضعيف ولو صرح بالتحديث ما يقبل لأنه ضعيف لأمر آخر غير التدليس. على كل حال المدلسون على مراتب وعلى طبقات بينها اهل العلم العلائي حافظ بن حجر وغيرهم. قال ابن الصلاح والصحيح والتفصيل بينما صرح به بالسماع فيقبل وبينما اتى بلفظ المحتمل فيرد. قال في الصحيحين من حديث جماعه من هذا الضرب كالسفيانين والاعمش والقتاده وهو شيء وغيرهم. وفي الصحيح عدة الكلام ماشي وكاه حين بعده وفتح حديث المدلس يقول لكنها محمولة على الاتفاق. منهم ما يقول إحسان للظن بالشيخين ومنهم ما يقول أنها وجدت متصلة بطرق أخرى. على كل حال الصحيحان قد تلقي بالقبول وليس لأحد أن يضاعف بسبب تدليس أو بسبب عنعنة. قلت يقول الحافظ ابن كثير قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإنسان. نعم الراوي المدلس أثقل بينه وبين ما رواه عنه راوي من الإرسال ما ثبت عنده ويخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله. نعم إذا كان الشيخ ضعيف فأسقطه من أجل أن يروج الخبر ذنبا شديدا. لكن إذا كان الباعث له من الشيخ صغير السن مثلا ويخشى أنه لو حدث عن شيخ صغير السن الناس بحاجة إلى مثل هذا الحديث فالأمر أخطر. أو تكرر اسمه كثيرا يريد أن ينوع العبارة وهذا أكثر ما يكون في تدليس الشيوخ على ما سيأتي. هناك تدليس وشر أنواع التدليس تدليس التسوية تدليس التسوية وهو أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين وهذان الثقتان لقي أحدهما الآخر لكن هذا الثقة يروي عن الثقة بواسطة ضعيف فيأتي المدلس تدليس التسوية فيذكر ما يروي. فالواقع على هذا الحديث والناظر فيه يرى الأول ثقة وليس بمدلس وما في احتمال يكون ثقة من واحد يرويه عن ثقة يكون صحيح وما يدري أن ممن جاء بعده ممن وصل بتدليس التسوية أكثر هذا الضعيف بين الثقتين فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل السند عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل ليس بالسند. بعضهم يسمي هذا النوع التجويد جول الإسناد جعل كل ما فيه أجواب حذف الأدنية وليس من هذا النوع أن يروى الحديث عن شيخين ثقة وضعيف فيسقط الضعيف ويبقى الثقة. يعني إذا روى الحديث عن اثنين زيد وعمرو زيد ثقة وعمر ضعيف كما للحاجة العمر يكفينا زيد هذا ليس ما تدري هذا فعله البخاري روى حديث عن مالك وابن لاهي هذا اسقط من مالك شوفوا بقي مالك نجم السماء فليس من هذا النوع. وتدليس التسوية شر انواع التدليس ولا يحكي فيه ان يصلح الموصول بتدليس التسوية بالتحديث ما يأتي حتى يصرح ببقية السند للتحديث لأنه ما من ثقتين إلا ويحتمل أن يكون أثقل بينهما واحد فإذا صرح بالتحديث بجميع طبقات السند انتهى. من أنواع التدليس تدليس القطع وهو أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرا على ذكر أداة الرواية فيقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول فلان وفلان موهما أنه سمع منهم وليس كذلك يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت يقطع الكلام ثم يقول فلان وفلان يوهم بذلك أن فلان وفلان حدثاه بالصيغة السابقة وليس الأمر كذلك. من أنواع التدليس هنا يقول فلان وفلان يقطع الكلام بين صيغة الأداء وبين الراوي لكن لو لم يأتي بصيغة الأداء أصلا يقول فلان عن فلان عن فلان كما يفعله النسائي بالنسبة لشيخه الحارث بن مسلم. الحارث بن مسلم ذو أخبرنا ينطبع كتابه الحق وأخبرنا ذلك على الحال ومشينا على ذلك الحارث المسكين في المقري عليه والأسماء ليس من هذا الأول. من أنواع التدريس والنساء الحق يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعه من شيخ اشترك فيه قد يكون هو سمع من أحدهما دون الآخر. فيقول حدثني زيد ثم يقول وعمر يعني أي وعمر غير مسموع منه. وهذا فعله هو شيء يسمى تدريس الحق يعطف شخص غير مسموع له على شخص مسموع له ويقدم خبر. من أنواع التدريس هو مشهور جدا ومستعمل حتى عند أهل العلم تدريس الشيوخ. يسمي شيخه بما لا يعرف به أو يكلمه كل يوم يستهل بها. الإمام أحمد حدثني أبو صالح حدثني أبو صالح بن هلال بن الشيبان يسمه إلى جده ويكلمه بما لا يعرف به معروف بأبي عبد الله مع أن صالح أخبر لكن أشتهر بأبي عبد الله. أتدرس شيوخ على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. حكمه يختلف باختلاف المقاصد. إذا كان مصدر المدلس أن يروج فلا استام الحديث رواه عن ضعيف لو صرح به لم يرجع هذا الخبر قادش. لكن إذا كان قصد تخلف العبارة خشية أن يرد لصغر الراوي مثلا فهذا أمره أخف. فشره للضعف والاستقارة وكالخطيب يوهم استكثارا. فتارة يكره إذا كان كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية أو نحو ذلك. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يغلب حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أقيم. مثل له بما رواه أبو بكر المجاهد المقري المعروف عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن حسن النصائح المفسر فقال حدثنا محمد بن أنس إلى جد له بعيد نسبه إلى جد له يقول الله أعلم. ثم قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وكان الخطيب لهجا لي بهذا القسم في مصنفاته. يقلب الشيخ الواحد على خمسة مرات أحيانا يكلمه وأحيانا يسميه وأحيانا يهمل اسمه وأحيانا ينسبه إلى جده وأحيانا إلى مهنته وأحيانا إلى بلده وهكذا. على كل حال الخطيب يصنع هذا في مصنفات كثيرا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما رأيكم الكتاب الذي ألفه شريف حاتم حول اشتراط السماع عند البخاري في المعنعم؟ هل النتيجة التي وصل إليها صحيحة؟ سبقنا شرط إلى هذا الكتاب وأنني لم أتمكن من قراءته وجليل من كتب في علوم الحديث ينسب هذا القول إلى الإمام البخاري وإذا تمكنت من قراءته يكون لنا رأي فيه إن شاء الله تعالى. هنا يقول تمر علينا أثناء مطالعة كتب الحديث بعض المصطلحات والتي تشكل علينا مثل صححه الترمذي رواه الترمذي أخرجه الترمذي صححه الترمذي يعني نص على صحته أخرجه ورواه بمعنى واحد وبإسناده أخرجه ومقصود مصحح الترمذي نص على صحته وقال وحديث صحيح حديث فلان حديث صحيح أو حديث حسن صحيح مرسلا من الصحابة الترمذي يقول حدثنا أخبرنا وعن حدثنا وأخبرنا من صيغ الأداء فحدثنا يؤدي بها ما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا من كانت روايته عن الشيخ بطريق العرض الذي قرأ على الشيخ فيقول أخبرنا هذا عند من يفرق بين صيغ الأداء كالإمام أحمد ومسلم وغيرهم وأما من لا يفرق البخاري مثلا فلا فرق عنده بين أخبارنا وحدثنا فالإخبار والتحديث بمعنى واحد في الأصل إلا أن الإخبار أوسع من التحديث فالتحديث لا يكون إلا بالمشافهة والإخبار يكون بالمشافهة وبالإشارة وبالمكاتبة فهو أعم من التحديث وعن هي صيغة من صيغ الأداء محمول على الاتصال شروط المعروفة عند أهل العلم وهي لا تستعمل في طريق معين من طرق التحمل يعني ليست مخصوصة للاستماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ كما أنها بلفظها لا تريد الإجابة ولا المناولة وإن كثر استعمالها في الأزمان المتأخرة فيما روي بطريق الإجابة وإذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قام المفتحون يقول انتقالات الدار قطني الشيخين هل هي في أصل الصحة من المعروف أن الشيخين يخرجان أحاديث من طرق متعددة فقد يضعف الدار قطني ويستدرك على الشيخين في بعض هذه الطرق الحديث وإن كان مرويا من طرق أخرى وغالب هذه الأحاديث المنتقدة هي في الشواهد والمتابعات لا في أصول الأحاديث التي اعتمد عليها وعلى كل حال يقول وكيف نفرق بين الشواهد نعم هل ليش يقول هل الرجال الذين أخرج لهم الشيخ في الشواهد والمتابعات محتج بهم ويكونون من رجالهما شرط الشيخين أعلى درجات الصحة هذا في الأحاديث الأصول المحتج بها قد يقرران الحديث للاستشهاد والمتابعة أو لبيان سماع أو لعلوم في إسناد فينزلان حينئذ عن ما اشترطاه من قوة في الضبط والحفظ والإتقان وملازمة الشيوخ ينزلون إلى الدرجة التي تلي هذه الدرجة مما خفف ملازمة الشيوخ أو نزل ضبطهم عمن هم من رجال الطبقة العليا وعلى كل حال متون الصحيحين لا كلام فيه يقول كيف نفرق بين الشواهد وأصل الحديث البخاري يقول تابعه فلان وفلان أو فلان عن فلان فنعرف المتابع والمتابع صلاحة لكن مسلم يسوق الأحاديث متتابعة في الباب الواحد من غير تمييز بين الأصل والمتابع منهم من يقول أن الأصل هو الذي صدر به الباب لكن هذا ليس بلازم وليس بمضطرد قد يسوق في أول الباب ما سيبين علته في الرواية التليه فليس بمضطرد أن أول ما يسوق الإمام مسلم هو الأصل وما بعده شاهد ومتابع لا لكن إذا قلنا إن البخاري اشترط اللقي في أصل الصحة فمعنى هذا أنه سيضعف بعض الأحاديث التي عند مسلم لأنه يكتفي بالمعاصرة. أولا مثلا اشتراط اللقاء نزاع بين أهل العلم وهل يشترطها في صحيحه أو للصحة مطلقا أيضا قولان لأهل العلم، وإذا اشترطها في أصل الصحة وخرج مسلم حديثا على حسب التنزل، إذا اشترط البخاري اللقاء في أصل الصحة وخرج مسلم حديثا لم يثبت لقاء الراوي من روى عنه مع إمكان اللقاء فليكن الحديث غير متصل في نقل البخاري وبينهما خلاف. خرج مسلم أحاديث أعرض عنها البخاري وخرج البخاري أحاديث أعرض عنها مسلم، وكل منهما إمام معتمد ومعتبر له نقده ومنهجه في النقد. ومثلنا لما اختلف فيه قول الإمام البخاري مع قول الإمام أحمد، وهؤلاء الأئمة لا يلزم أحدهم في قول بعض أبدا، الإمام معتبر له قيمته عند أهل العلم. يقول هل الأحاديث المعلقة المجنون بها عند البخاري تكون على شرطه إلى من جنون به؟ على كل حال هو ضمن من رواه ولم يذكره فهي صحيحة إلى من علق عنه، ولا يلزم أن تكون على شرطه وإنما تكون صحيحة، لأنه في الصحيح احتاط لمن يخرج لهم في الصحيح، ولا يعني هذا أنه يشترط في أصل الصحة قدر زائد على ما يشترطه أهل العلم في غير الصحيح. يقول ما حكم باب السند عند البخاري؟ سباق السند حافظ النقد، ومن ما علقه البخاري بصيغة الجزم هو على شرطه، ومنها الصحيح الذي هو لا على شرطه بل مقرب في المسلم. وعلى كل حال يبقى النظر في من أبدل من رجال السند. يقول ما معنى تدريس البلدان وتدريس الأرض؟ تدريس البلدان أن يقول الشخص من أهل الرياض مثلا وما سافر إطلاقا حدثني فلان بالقدس، ويقول حي القدس، يقول حي القدس، ويوري أنه يقصد مدينة بيت المقدس. هذا التدريس من أجل أن يطرح العلم وطلبه، هذا التدريس. تدريس القطع أن يقول حدثني ويسر ثم بعد ذلك يقول فلان من غير صيغة أداء، هذا مرة من أمس. يقول مالك وأبو حنيفة يحتجون بمراتين صغار الصحابة، هم يحتجون بمراتين التابعين فضلا عن مراتين صغار الصحابة. يقول انفراد الصدوق أو المشهور عن إمام الجبل كالأعمش أو الزهري هل يعد منكرا ولا مخالف؟ سيأتي الكلام على الشاذ والمنكر وإطلاقهما والتفريق بينهما إن شاء الله تعالى. إذا زاد الثقة لفظة لا تخالف سائر الرواة ولكنها تزيد حكما شرعيا فلن تقبل، مثل زيادة فليركه، أيضا زيادة الثقات يأتي حديث عنها قريبا إن شاء الله تعالى. ما هي الأمالي والأجلاء؟ الأمالي اعتاد أهل الحديث أن يأخذوا مجلسا للأمالي يوم في الأسبوع مثلا أو يوم في الشهر، يعتنون بهذا اليوم يملون على طلابهم نوادر مروياتهم، فهذه الأمالي موجودة عند أهل العلم، وهي أيضا متقنة ومحررة ومعتنى بها، وقد يملون فيها تخريج أحاديث ما لكتاب أو لشيخ معين من شيوخهم أو ما أشبه ذلك. نعرف أن تخريج أحاديث الأذكار للحافظ بن حجر مسائل الأذكار هو من أمالي التي بلغت المئات من المجالس. انقطعت هذه الأمالي ثم عادها الحافظ العراقي بعد مدة، ثم تتابع الناس عليه، ثم انقطعت بعد ذلك، وإعادتها إحياء لسنة أهل العلم في هذا. لكن الإشكال أن إذا كانت مجرد إملاء مع توفر الوسائل الموجودة ما يجوز طلب لحضورها. شخص يسجل ثم آخر يقرر وثالث يصور وهكذا، وإذا لو يجوز طلب لحضورها كان فيها فائدة وفيها خير عظيم واعتناء من الشيخ، لأن أقوى طرق التحمل السماع وأعلى أنواعه الإملاء، لأنه في الإملاء يحتاط الشيخ ويحتاط الطالب. على كل حال هذا أمر موجود عند أهل العلم، وأما الأجزاء فهي كتب صغيرة يعتنى فيها بأحاديث باب معين أو حديث شيخ من الشيوخ وهكذا. يقول إذا سمع الشيخ من إذا سمع الطالب من الشيخ بواسطة الشريط أن يقول حدثنا وأخبرنا، أم أن هناك اصطلاح خاص لهذا النوع من التحمل؟ على كل حال إذا سمع من الشيخ بصوته الذي لا يشك فيه فهو كما لو سمعه مباشرة. نعم، ولم يقصده بالتحديث، وهل يشترط بقوله حدثنا أن يكون مقصودا بالتحديث؟ ما يشترط، لكن لا يقول حدثني، لا يقول حدثني، لأن الذين قالوا إذا قال حدثني فمراده أنه مقصود بالتحديث. نكتفي بهذا القدر. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين، النوع الثالث عشر الشاذ. قالت النوع الثالث عشر الشاذ، قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكى أن يروي ما لم يروي غيره وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شد به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منجه متابعات الغرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي أحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وتفرد به مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، لأنه فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى: المرة الثالثة عشر الشاذ. الشاذ اختلف فيه أهل العلم، فأطلقوه بإزاء أمور، أطلقوه على المخالفة من غير نظر في الراوي، وأطلقوه على التفرد، وأطلقوه على تفرد الثقة، وأطلقوه أيضا على التفرد مع قيد المخالفة. يقول: قال الشافعي: وإن يروي افتخر حديث المخالف ما روى الناس. فهنا قيدان: أن يكون الراوي ثقة، وأن يخالف هذه الثقة ما روى الناس، وليس من ذلك أي من الشذوذ أن يتفرد الراوي من غير مخالف. اللغة تساعد قول من يقول بأنه مجرد تفرد، لأن الأزهري في تهذيبه قال: شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حده الشذوذ هو أنه ما اجتمع به الأمران: ثقة الراوي مع قيد المخالفة. وهو رحمه الله تعالى يكرر في مواضع يقول: لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. في مواضع من كتبه: العدد الكبير أولى بالحفظ من الواحد. أنا إذا تفرد فكيف إذا خالف؟ قول الإمام الشافعي: حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد عن جماعة من الحجازيين أيضا وعن جمع من المحققين. قال عن الخليلي: والذي عليه الخطاب الحديث أما الشاذ فما ليس له إلا إسناد واحد يشد به الراوي ثقة كان أو غير ثقة، فيتوقف ما شذ به الثقة ولا يشد به، يعني ولا يرد مباشرة، ويرد ما شذ به غير الثقة. الخليلي ما اشترط المخالف ولا اشترط أيضا ثقة الراوي، إنما اشترط التفرد، كل تفرد شذوذ، كل تفرد شذوذ. الحاكم في معرفة علوم الحديث ما اشترط المخالف، إنما اشترط التفرد مع كون الراوي ثقة، ويقول هو الذي تفرد به الثقة وليس له متابع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ الشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل من قدر الراوي فقط. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ الشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، انما اشترط ثقة الراوي مع التفرد، وللخليل مفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة فقط. يشكل على قول الحاكم والخليل ما في الصحيحين من الغرائب مما تفرد به بعض الرواة كحديث الأعمال بالمياه، حديث النهي عن الولاء عن هبته، حديث آخر حديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان فرض مطلق، كما نقول هذا شاذ. هل نستطيع أن نقول حديث الأعمال بالمياه شاذ لأن تفرد به بعض الثقة؟ وشاذ على قولي الحاكم والخليل، لكنه ليس بشاذ على ما قرره وحققه الإمام الشافعي، لأنه ليس بمخالف. وهكذا قال الصحيحين. قال ابو الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر عن علقمة وعن محمد بن عثيمين التيمي وعن يحيى بن سعيد في أربع طبقات حصل التفرد، إن لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد يصلح سوى عمر رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر حتى قال إنه روي من نحو 700 طريق عن يحيى بن سعيد، وهذا حكاه شيخ الإسلام الهروي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه شيخ الإسلام، ذكر في بعض كتبه قال شيخ الإسلام الهروي، ابن القيم يقول وإن كان عنده ما عنده من المخالفات. منهم من يقول انه روي من 100 طريق، منهم من يقول اكثر او اقل، لكن حاول ابن حجر رحمه الله يشكك في هذه الاحداث، يقول انا استدعي صحه هذا القدر، وانا من بدايه الطلب يقول الحافظ حرصت على جمع طرق الحديث ما قدرت على تكميل 100، مع انه جمع طرق بعض الحديث بلغت اكثر من ذلك. على كل حال الحديث غريب، تفرد به عمر وعنه حلقنا وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد في أربع طبقات حصلت الغرابة المطلقة، مثل آخر حديث الصحيح نظيره مطابق له، كلمتان خفيفتان على اللسان لم يروه إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، ولم يروي عنه إلا عمارة بن القعقاع، ولم يروي عنه سوى محمد بن سريد، وعنه انتشر. المطابقة تامة بين أول حديث وآخر حديث الصحيح، فكيف نقول أن تفرد الثقة حدود؟ نعم، على قول من يقول في الصحيح ما هو صحيح الشاذ. أما إذا قلنا أن الشاذ من نوع ضعيف فلا يمكن أن نقول في حال من الأحوال أنه مجرد التفرد حدود، وإن ساعدت اللغة على ذلك. لكن إذا قلنا إن من الصحيح ما هو صحيح الشاذ